الأولى ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أننا ما زلنا نحتفي بعام زايد الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
في أبيات للشاعرة الحسباء من الإمارات تقول فيها: الأعوام عدنا كلها عام زايد، من غاب عنا ما نسينا وسلينا، ما كان بالنسبة لنا بس قايد، زايد أبونا في الحشا يوم سكنا، فينا غرز زايد جميل العوايد، الخير من شفه وجزيل عطايا، ما مات زايد بيننا دوم خالد، مثل النهر ما غير في يوم مجرى. وفي فقرة كاتب وكتاب، ما زلنا نبحر بين سطور كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
كتب غريم ويلسون يقول: في 8 من كانون الأول ديسمبر زار الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء أبوظبي، وقدم حكومته إلى الشيخ زايد، وبموجب الاتفاق الذي يرعى الاتحاد كانت المقاعد الوزارية موزعة على الإمارات بنسب تم الاتفاق عليها، وذهبت الوزارات الأساسية بحسب الاتفاق إلى أبوظبي ودبي. هذا التوازن الحساس كان من شأنه أن يحد من خيارات الشيخ مكتوم في تشكيل الحكومة، لكنه وجد من الحكام تعاونا ساعده على أن يأتي إلى حكومته بعدد من أذكى الشخصيات الوطنية وألمعها، فكانت النتيجة أن بعض هؤلاء الوزراء من الرعيل الأول لم يخدموا طويلا في مواقعهم فحسب، وإنما ما زال بعضهم يخدموا بلاده حتى يومنا هذا. يتذكر شيخ حمدان الاجتماعات الأولى لمجلس الوزراء، كان شيخ زايد ينشر هالته فوق رؤوس الجميع، وكان المجلس ينهل من ينبوع حكمته، أما وقته فكان كريما به، لا يتعب حتى نتعب. ويضيف: لم يكن يسمح بأن يحول أي عائق مهما يكن دون تحرك مسيرة التقدم، لكنه كان مدركا تماما أن كل عضو من أعضاء المجلس كان في بيئة جديدة عليه وغير مألوفة. صحيح أن إنشاء الوزارات كان اختيارا جديدا بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، لكن المجلس كان يضم بين أعضائه خيرة الرجال وأذكاهم، وكانوا محاطين بمساعدين هم أيضا من أصحاب المواهب والكفاءة. بلغت الميزانية العامة للدولة الاتحادية في عام 72 111.5 مليون دينار بحريني، وكانت أبوظبي قد ثبتت في عام 1966 الدينار البحريني كوحدة نقدية، لكن السوق بقيت تسعر بالروبية الهندية، وبمقاييس تلك الأيام كان هذا مبلغا هائلا. لكن الشيخ زايد أعطى توجيهات مشددة بكيفية إنفاق هذه الأموال، ويقول ثاني عيسى بن حارب الذي كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية الأولى: رئيس الدولة كان واضحا وحاسما بأن الإمارات العربية المتحدة لديها أولويات تأتي في الأهمية قبل الأبنية الفخمة للوزارات وفرشها بالأثاث الفاخر، فالرئيس يريد نتائج تنموية فورية على الأرض. كانت الإمارات العربية المتحدة عند ولادتها دولة لا تمتلك أجهزة حكومية اتحادية، فكانت حكوماتها بضعة إداريين تابعين لبلدية كل منهم. كان الشيخ زايد يدرك أن العمل الجاد والحاسم يقتضي أن تكون الأولوية لبناء الأمة والنسيج الاجتماعي أولاً، ثم بناء الحكومة وآلياتها ووزاراتها تأتي فيما بعد. ثم يأتي في رأس قائمة الأولويات لدى الشيخ زايد تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في أسرع وقت ممكن. ففي حين كانت أبوظبي ودبي قد بدأتا بتوفير بعض الخدمات الأساسية للناس، فإن توزيع الماء والكهرباء كان يتباين بدرجة كبيرة بين إمارة وأخرى من الإمارات الخمس الباقية. كان الشيخ زايد قد أطلق منذ عام 1971 عملية محدودة لتزويد الإمارات الشمالية الخمس بكميات من الماء والكهرباء على أن تمول أبوظبي هذه العملية، والآن حان الوقت لإيصال هاتين الحاجتين الأساسيتين إلى عدد أكبر من الناس. كان قد شاهد في جولته الاتحادية قبل إذن ببضعة أشهر عدد قليل جدا من المدارس، ولاحظ غيابا شبه تام للمستشفيات. سلك ممرات وعرة وصخرية تسمى طرق، وزار بعض العائلات العادية ذات الدخل محدود، فحزن لما شاهده من حالة مزرية في تلك البيوت، وشعر باليأس الذي يزرعه الفقر والبطالة في نفوس الناس جميعا. يقول الشيخ سعود: لم يكن الشيخ زايد رجلا واهما، لا سيما بعد المهمة العملاقة التي قام بها لرفع مستوى المعيشة في إمارته بالذات. كان يدرك تماما الأوضاع المرة والموجعة التي يعانيها الناس في طول الإمارات السابقة وعرضها، لكنه قبل تحمل المسؤولية عن الإمارات العربية المتحدة بكاملها دون أن يفوت أنه بذلك قد أضاف إلى مسؤولياته عبئا جديدا هو تحسين الظروف المعيشية لما 150,000 نسمة إضافية. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستكمل الحديث عن عام زايد بفقرة أوصاف زايد.
أوصاف زايد.
من كتاب القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد لمعالي الفريق ضحي خلفان تميم نقرأ تحت عنوان القيادة عند زايد: القيادة لدى زايد رحمه الله لم تكن علما درسه في كتب، ولكن كان قائدا بالفطرة. هناك اليوم من يأخذ دورات تدريبية في هذا الشأن. زايد ولد قائدا ومارس القيادة وهو شاب في ريعان شبابه، ولم يذكر عنه الناس إلا المثالية في القيادة. القيادة ليست أمرا يمكن أن تعلمه الناس ليصبحوا بعد ذلك قادة. القيادة فطرة تميز الإنسان منذ الصغر، فترى الطفل بتلقائية يقنع الآخرين بتوليه قيادتهم، ثم يشب المرء قائدا للجماعة. هذه ميزة تؤكد لنا أن القيادة بالفطرة، وزايد قائد بالفطرة، فقيادته ليست صناعة ولكنها هبة من الله. والقائد بالفطرة لا يلقى صعوبة حتى لو اعترض الطريقة الصعوبات، لأنه بهذه الموهبة القيادية يستطيع أن يجتاز أعقد الصعاب ويحل أكثر المشكلات والأزمات التي تواجهه. كان زايد رحمه الله من هذا النوع من القادة الذين يندر أن تجد مثلهم في التاريخ، ومن هنا جاءت قيادته موفقة إلى أبعد الحدود. وتحت عنوان قائد يؤمن بأهمية الإنسان أولا وقبل كل شيء، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: الإنسان عند زايد قبل المكان، لذلك ركز على العنصر البشري تركيزا كبيرا. إن التنمية البشرية التي تمت في عهد زايد بن سلطان ما كانت لتتحقق لو كانت في عهد شخصية غير زايد، ذلك لأن زايد كان أول اهتمامه رعاية الإنسان والتنمية البشرية. كان رحمه الله عنده الإنسان قبل المكان، استثمر زايد في الموارد البشرية استثمارا نراه اليوم بالمردود الإيجابي في تحقيق النتائج المتقدمة في التنافسية العالمية. وكل قادة اليوم الكبار كانوا قادة في الصف الرابع والثالث والثاني، يوم أن كان هو ضمن الرعيل الأول، بل قائد الرعيل الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة. استطاع زايد أن يصقل موهبة قادتنا اليوم وأن يضعهم على المحك وأن يجربهم ويختبرهم. وهذا رئيس الدولة خليفة بن زايد، وهذا محمد بن راشد، وهذا أخوه محمد بن زايد، وغيره من القادة تتلمذوا على يد زايد وأضحوا اليوم قادة ممارسين لهم خبرة ودراية واسعة. كلنا تعلمنا من زايد القائد رحمه الله. وتحت عنوان قائد يعرف حق المواطن وواجباته، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: أدرك زايد بفطنته حق المواطن، وأن هذا الحق دين عظيم في عنق الحاكم، وحث المواطن على أن يقوم بواجباته كما ينبغي. وحين يعرف القائد حق المواطن ويدرك واجباته تبقى الأمور واضحة، لا لبس فيها ولا غموض. لذلك رأينا المحبة الحقيقية لزايد رحمه الله من شعب الإمارات، صغيرهم وكبيرهم. واستطاع زايد أن يبني جدارا وطنيا من التلاحم الشعبي بالقيادة، ولقد رأينا أطفالا في بداية قدراتهم على النطق والكلام ينطقون بابا زايد إذا رأوا زايد على شاشات التلفاز. هؤلاء سمعوا المواطن وهو يردد هذه العبارة فقالوها بكل براءة، وشب أطفال الاتحاد ليكونوا رجالا ونساء في الإمارات يكنون الحب العميق لزايد. كل ذلك كان بسبب رعاية زايد لحقوق المواطن وتقديسه لها. رحمك الله يا زايد الخير، فكلنا عيالك. وتحت عنوان قائد همه تحقيق الرفاهية لشعبه، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: جاء نيلسون مانديلا إلى الإمارات قبل عدة سنوات ورأى الدولة وتلمس رفاهية شعبها، وألقى كلمة في فندق جميرة قال فيها: الهدف من الديمقراطية التي كنا نسعى إليها تحقيق الرفاهية لمواطنينا، أنتم مرفهون وتحققت لكم الرفاهية بأسلوب الممارسة الحكومية، تحققت رفاهية الشعب. حقق زايد لنا ما لم تحققه دول رفعت شعار الديمقراطية والحرية من أجل رفاهية الشعوب، وتنافست أحزاب وتصارعت في سبيل تقديم الأفضل لشعوبها. ورغم كل تلك الجهود فشلت في معظم الأحيان تلك الشعارات، وبقيت جهود زايد لرفاهية شعب الإمارات جهودا مميزة قوامها العمل الدؤوب على تحقيق الرفاهية للمواطن من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. وها هي اليوم الإمارات يفخر أهلها بالرفاهية التي ينعمون بها، لأن زايد لم يكن قائدا لحزب دون حزب ولا إمارة دون إمارة، لكنه كان قائدا للجميع، همه الأول والأخير أن يرانا بخير. وتحت عنوان قائد صنع اتحادا، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: لا يختلف اثنان على أن زايد صنع اتحادا. هات لي عبر التاريخ العربي كم قائدا صنع اتحادا عربيا. كل المحاولات التي تمت قبله كانت محاولات فاشلة لم تدم طويلا، لكن زايد صنع اتحادا بحكمة، وصنع اتحادا بفهم غير مسبوق في المنطقة العربية. رأى زايد أن الأمور تحتاج إلى فلسفة خاصة تكمن فيها احترام الرأي والرأي الآخر. وأشهد وأنا ممن عاصروا قيام الاتحاد أن زايد رحمه الله كان يقف موقف المحترم للرأي الآخر بشكل جعلنا في الإمارات نتخطى كل الخلافات التي كانت شائكة في بداية الاتحاد وحتى لسنوات بعده. لا يظن أحدا أن الاتحاد كان سهلا، لكن الله سهل ثم حكمة زايد الفائقة هذا الاتحاد الذي نعيشه وننعم به اليوم والحمد لله ونفخر به ونعتز، هو صناعة لقائد ملهم صنع اتحادا وأقام بلادا ما كانت لتكون لولا توفيق من الله ثم حكمة القائد وقدرته على صناعة المنجزات الكبار. وتحت عنوان قائد أعد قادة من الصف الثاني والثالث والرابع، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: تمكن زايد بفطنته ومعرفته بتصريف شؤون الحكم أن يعد قادة مرموقين وعلى مستوى الدولة، وكان رحمه الله متابعا للقادة في الصفوف التي تأتي في المراتب القيادية الثانية والثالثة والرابعة. نحن نعلم أن الصف الأول كان لصاحب السمو الحاكم، والصف الثاني كان لأولياء العهود، والصف الثالث كان الوزراء، والصف الرابع كان فيه المديرون والعموميون، فكان يتابع الجميع على مختلف المستويات بكثير من الاهتمام. هنا سأتحدث عن نفسي، ففي عهد مسيرة زايد كنت شخصيا مديرا عاما لشرطة محلية غير اتحادية، القائد العام لشرطة دبي. ولكن رغم ذلك كان يشملني بمتابعته وبسؤاله وإبلاغ استحسانه لأعمال قمت بها، وتصلني رسائله الشفوية وتبعث في نفسي مزيدا من الفخر والاعتزاز. وليست لي وحدي، فكثيرون أوصل لهم مثل هذه الرسائل التي تبعث على الشعور بالفخر والاعتزاز حين يهتم بك رئيس الدولة وأنت في الصف الرابع من موظفي الدولة، تدرك بالفعل عظمة هذا القائد. وأشهد الله أنني تعلمت من زايد ما جعلني أسجل في ذاكرتي كل هذه الصفات الجميلة لزايد رحمه الله، ذلكم لأنه أثر في تفكيري وفي ثقافتي وفي ممارساتي تجاه الآخرين، بل وحتى في عملي الأمني والتعامل مع المواطنين والمقيمين على المستوى الرفيع الذي كان زايد يريده من رجال أمننا. وتحت عنوان قائد ترك أرثا قياديا يدرس، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: لقد ترك زايد بن سلطان رحمه الله أرثا قياديا يصلح أن يدرس لكل الذين يحلمون أن يكونوا قادة في مجتمعاتهم. علينا أن نعلم أبناءنا وأن نربيهم على السمات القيادية التي رأينا زايد بن سلطان عليها، وهذا يتطلب منا أن ننشر فكر وثقافة ومعرفة زايد القيادية في مدارسنا العسكرية والمدنية، وأن يكون هذا القائد مثالا يحتذى لأبنائنا. وفي جميع الأحوال لن تجد في صفات زايد القيادية إلا ما يبعث الأمل في تحقيق الأفضل، لقد كان حاكما متفائلا لا ييأس من رحمة الله، بل إن عقيدته في التقدم والرقي والتطوير والتحسين والوصول إلى الأفضل عقيدة راسخة لا تهتز أبدا. رجل يحمل الخير في قلبه ويرى الخير بعقله قبل أن يراه بعينه، طموح إلى أبعد الحدود، عنده لكل مشكلة حل، أمله لا ينقطع وسعيه دؤوب، ومحاولاته في الوصول إلى ما يحقق الازدهار لمواطنيه ولبني البشر مستمرة. رحل فأوصانا بالناس خيرا وبالمرأة خيرا وبالضعفاء والمساكين والمحتاجين وبالشباب وحتى بالبيئة والطبيعة، له فلسفة تدرس، حثنا على التراحم والتواصل والعمل الجماعي، فكم نحن مدينون لك يا زايد. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الكرام، ردينا لكم ونستعرض معكم في هذه الفقرة ما يروى عن زايد.
يروى عن زايد.
القرارات لدى الشيخ زايد رحمه الله لم تكن تؤخذ هكذا، بل كانت على صلة دائما بتخطيط وسعة إدراك وبعد نظر، سواء في الشأن المدني أم العسكري، وهو ما يؤكده ما يرويه حمدي تمام أحد الإعلاميين العرب الأوائل، حيث يذكر أنه عندما فكر الشيخ زايد في توحيد القوات المسلحة وجعلها تحت قيادة واحدة وعلم واحد، بدلا من أن يكون لكل إمارة قوة مسلحة كما كان فيما قبل 5 مايو عام 1976، وجد رحمه الله أن تحقيق ذلك قد يستغرق وقتا طويلا لأسباب عديدة. لكن زايد الذي كان يتفهم دائما طبائع الأمور ويقدرها، وضع نفسه دائما مكان الآخرين في محاولة لتوسيع صدر الطرف الآخر. صبر كثيرا وتأخر إعلان توحيد القوات المسلحة طويلا. ويتابع الإعلام العربي، عندما سألت الشيخ زايد يومها لماذا لا يفرض قرارا رئاسيا بدمج القوات المسلحة في الإمارات، خصوصا وأنه يدرك مدى أهمية وحيوية هذا القرار، قال رحمه الله أن الأمور تحتاج إلى الصبر. صحيح أن ذلك ربما يستغرق بعض الوقت، ربما امتد هذا التأخير لعدة أشهر أو حتى سنة كاملة، لكنني أفضل أن يكون القرار عن اقتناع وتفاهم كامل لأبعاده، حتى لو تأخرنا بعض الوقت عن بلوغ أهدافنا في إقامة قوة فاعلة تتناسب مع روح العصر والتحديات التي نواجهها في هذه المنطقة من العالم. وهنا يضيف الشيخ زايد رحمه الله، أنني أتحدث مع أخواني الحكام أعضاء المجلس الأعلى وهم يقدرون المسؤولية، وأستخدم معهم كل أساليب الإقناع، وواجبنا أن نغلب المصلحة العامة، ومن لم يقتنع الآن بصواب القرار فإنه سوف يستجيب غدا وحتما وبكل إرادة. ويتابع الإعلام العربي، وبالفعل فقد تحقق حلم زايد الذي عمل طويلا من أجله، وكنت شاهدا على تحقيقه عندما كنت الصحفي الوحيد الذي سجل هذا الحدث التاريخي على صفحات الاتحاد، عندما عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعا برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحضره الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمهما الله، وأسفر الاجتماع عن الموافقة على دمج القوات المسلحة تحت قيادة مركزية واحدة وعلم واحد. ويقول الإعلام العربي المخضرم في ذلك اليوم، وبعد صبر طويل أعلن الشيخ زايد أن هذه الخطوة تعطي القوات المسلحة بالإمارات دفعة جديدة في سبيل وحدتها ومنعتها، كما أن عملية دمج القوات المسلحة تعطي الإمارات ثقلا كانت تفتقر إليه، وأن من حق الآباء والأبناء أن يفخروا بهذه الخطوة وبقيام الجيش الموحد. ولم ينس زايد المؤمن أن يحمد الله على هذا الشرف الذي خص به الله سبحانه وتعالى هذا الجيل، وكان أول عمل له بعد التوقيع على بيان دمج القوات المسلحة هو السجود لله وشكره على هذه النعمة. رحم الله الشيخ زايد. ويروي صقر بن سيف المحيربي الذي كان أحد المرافقين للشيخ زايد طيب الله ثراه موقفا يعكس كرم زايد وحبه لشعبه، حيث يقول: توجهت مع الشيخ زايد إلى منطقة غياثي، وأمرني زايد بأن أذهب إلى البنك وأحضر أموالا من هناك. فتوجهت إلى البنك في الرويس وسألت مديره عن حجم المبلغ المتوفر لدي، فأجاب أنه 18 مليون درهم، فأخذت منها 16 مليون على أن يستردها البنك من القصر عند عودة الشيخ زايد إلي. وعندما عدت إلى الشيخ وأخبرت بما جرى، قال لي: خذ 10 ملايين درهم من المبلغ ووزعها على بيوت المواطنين في منطقة غياثي بواقع 50,000 درهم لكل بيت. ويواصل المحيربي روايته: وبالفعل وزعت الأموال وتبقى 3 ملايين درهم، فأمرني الشيخ زايد بأن أحتفظ بها حتى المساء، حيث سيقام حفل في المساء بحضوره. وخلال الحفل أمر الشيخ زايد بتوزيع مبالغ مالية متفاوتة على فرق الفنون الشعبية التي أحيت الحفل، وأخذ الجميع ولم يتبقى من المبلغ سوى 75,000 درهم. يواصل المحيربي لافتا إلى أن الشيخ زايد رحمه الله كان عندما يزور المناطق المختلفة أو يخرج في رحلات قنص يجتمع في المساء مع العائلات المقيمة في المنطقة صغارا وكبارا، ويسألهم عن آرائهم في البلد وما يجري فيها وآرائهم في المسؤولين، وإذا كان لدى أحد منهم شكوى يحلها حتى لو كانت على مسؤول كبير. ومن كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي نقرأ عن وصايا زايد.
وصايا زايد.
كان الشيخ زايد رحمه الله يوصي بالإنسان دائما، ويعتبر أن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية. إنه لوصف عظيم بالغ الحب والنبل والتقدير أن يصف الوالد زايد رحمه الله إنسان الإمارات بأنه أساس أي عملية حضارية، ودونه هي نهضة مادية لا حياة فيها. فإنسان الإمارات لدى زايد هو الثروة الحقيقية في الوطن، وهذا ما أكدته سياسته الحكيمة كرئيس للدولة طيلة عقود، حرص خلالها على بناء البلاد والإنسان، مثل ما أكد أنه الوالد المحب المتفاني لأجل شعبه الحريص على مصالحهم وتقدمهم، ويتوجه بنصيحته القيمة ويقصد في تكريم كبير أن الشعب هو الوطن، بحيث أردف معززا ثقتي بقدرات وإمكانيات إنسان الإمارات على حفظ الوطن ومكتسباته. فتوجه رحمه الله إلى أبناء شعبه يوصيهم عبر نصيحة أبوية يستهلها بتأكيد أن قيام الدولة وإنجاز أمور نهضتها وكل ما يلزم لتكون دولة متطورة توفر كل سبل الرفاهية والاستقرار تم إكراما وتكريما لمواطنيها. لذا حثهم على المساهمة بعملية بناء ذواتهم عبر الارتقاء والالتزام دينيا وأخلاقيا ووطنيا وحب العلم والعمل والثقافة والإنجاز، لتكون لهم بصمات حضارية تقدرهم الشعوب ويذكرهم التاريخ. وكان رحمه الله يوصي بأن يقدم المسؤولون اقتراحاتهم للتنمية، إن السنوات القادمة تتطلب من الوزراء والمسؤولين جهدا أكبر وعملا دؤوبا ونكرانا للذات وتجديدا وتحديثا لمختلف الأمور، والاعتماد على العمل الميداني واللقاء المباشر مع المرؤوسين وتلمس الحقائق في مواقع العمل التي تحتاج إليها التنمية في البلاد، وأن يرى المواطن بعينيه الوزير والمسؤول في هذه المواقع ويحاور وجها لوجه في متطلبات الإنسان والأرض. ففي مبادرة نادرة من نوعها تتسم بالفعل الديمقراطي، وجه الوالد زايد رحمه الله وصيته إلى معالي الوزراء والمسؤولين أن يحسنوا في عملهم ويرعوا متطلباته ويبذلوا كل الجهود بعزم ونكران للذات كي يحققوا التنمية والإنجاز للوطن والمواطنين. بل طالبهم أن لا يكونوا خلف مكاتبهم، بل متواجدون ميدانيا في مواقع العمل، قريبون من الناس، يتواصلون معهم ويقفون على سير العمل لتحقيق الإنجازات. فالأمر لدى الوالد زايد رحمه الله واضح وضوح الشمس، ويهدف إلى بناء شخصية إنسان الإمارات مهما كانت طبيعة عمله، وزيرا أو موظفا، من خلال تقديم المسؤولين في وزاراتهم كل ما يلزم لتحقيق التنمية والإنجاز للوزارة وتلبية وتطلعات إنسان الإمارات في الرفاهية والاستقرار والسعادة. وفيما يخص الثروة النفطية وتسخيرها لخدمة الإنسان، كتب عبد المجيد المرزوقي يقول: من وصايا الشيخ زايد رحمه الله وتحت عنوان الثروة النفطية لخدمة الإنسان: نحن نستخدم الثروة النفطية لخدمة الإنسان وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق والتشجير وإقامة المزارع والمصانع التي أصبحت تنتج الكثير مما يحتاجه الشعب من غذاء. فمجددا يتحدث الوالد زايد رحمه الله موضحا لأبنائه سبل استخدام الحكومة للثروة النفطية وكيفية تسخيرها لتحقيق نهضة شاملة في الإمارات. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
مستمعي الكرام، في كتاب 1100 الطريقة للسعادة قرأت لكم كلمات تقول: أحيانا نبحر في مياه عكرة، لكن لو تحلينا بالصبر لأبحرنا خارجها من جديد وفي الوقت المناسب. ومما راق لي كلمات تقول: السعادة هي امتلاك الإطار الفكري المناسب للظروف المناسبة. مستمعي الأعزاء، حين نرغب في تعريف الصداقة يجب أن ندرك بأنها ركن أصيل من أركان السعادة. وتذكري عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، بأننا لا نفشل إلا عندما نتوقف عن المحاولة. مستمعتي العزيزة، مستمعي العزيز، لا تتغيروا لإرضاء الناس، ولا تتلونوا لنيل إعجابهم، ولا تتصنعوا شخصيات من أجل أحد. من لا تعجبه ذاتك لا يستحقك. ولجبران خليل جبران مقولة رائعة: لو رأيت الجميع ضدك والألوان غير لونك والكل يمشي عكسك، لا تتردد، امشي وراء قلبك وتمسك بمبادئك، ولا تأبه لهم حتى وأن أصبحت وحيدا. لا تتردد، فالوحدة أفضل من أن تعيش عكس نفسك لإرضاء غيرك. ومما راق لي مستمعي الأعزاء عبارة تقول: وتبقى المواقف أصدق من يخبرك بحقيقة الآخرين. وأختتم مستمعي الأعزاء برسالة لكم تقول: ويعطي الله بالظن الجميل جمالا لم تره العيون. ها قد أتينا على ختام ساعة من الزمن قضيتها معكم وبرنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله بخير وعلى خير في الأسبوع القادم. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.